لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فالصفة الثانية من صفات المنافقين التي جاءت في حديث أبي هريرة، وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوها، ففي حديث أبي هريرة إذا وعد أخلف، في حديث عبد الله بن عمرو إذا عاهد غدر. وظاهر الحديثين يدل على أن خلف الوعد وعلى أن الغدر بالعهد من المحرمات، بل من صفات المنافقين. ولكن النووي في كتابه الأذكار قال: قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي له بوعده، ولكن هل ذلك واجب أو مستحب؟ في خلاف بينهم. فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب. أي ذهبوا إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، لكن قال الحافظ في الفتح، وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به، أي قال بوجوب الوعد أي الوفاء، عمر بن عبد العزيز. وعن بعض المالكية قالوا: إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به، يعني إن وعده أن يعطيه شيئا أي من المال إذا أقدم على الزواج فيجب عليه أن يفي بهذا الوعد لأنه ارتبط بسبب معين على قول المالكية. وخرج بعضهم الخلافة على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله، يعني هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء منشأه في مسألة الهبة، إذا وهب الإنسان هبة لآخر، هل إذا يعني وعده بهذه الهبة هل تجب بمجرد الوعد أم يجب أن يقبضها الموهوب حتى تصير ملكا له؟ فذهب الجمهور إلى أن الهبة لا تجب بالوعد، يعني إن وعد إنسانا أن يهبه شيئا له أن يفي وله أن يخلف إذا ارتأى ذلك. ولكن هناك من كتب بعض الإشكالات على نسخة الأذكار للنووي، أشكل فيها على قول الجمهور، فقال ولم يذكر جوابا عن الآية، يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحديث آية المنافق، حديث أنا آية المنافق ثلاث. فقال والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على الكراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ يعني هذا مما يستغرب، يعني كيف حمل الجمهور عدم الوفاء بالوعد على الكراهة التنزيهية دون التحريم مع ورود الوعيد الشديد في غير ما آية نحو هذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقول شيئا ثم تخلفه بعد ذلك. وقد بوب البخاري في كتاب الشهادات من الصحيح قال باب من أمر بإنجاز الوعد، من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ثم قال وقضى ابن الأشوع بالوعد، وابن الأشوع كان قاضيا من قضاة الكوفة في زمن خالد القشري، وقد قضى بوجوب الوفاء. وذكر ذلك أي ابن الأشوع عن سمرة ابن جندب. وقال المصفر ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا كان صهرا له فقال وعدني فوفى، وعدني فوفى لي، أي مدحه بالوفاء. قال أبو عبد الله أي البخاري رأيت إسحاق ابن إبراهيم والحنظلي ابن رهاوي قرين الإمام أحمد يحتج بحديث ابن الأشوع، يعني يحتج به على وجوب الوفاء بالوعد. وأخرج البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل، لما أن هرقل سأل أبا سفيان قال سألتك ماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، فقال وهذه صفة نبي، فذكر أنه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد أو بالعهد، وهذا ظاهره الوجوب بلا شك. ولذلك يعني هذا يشعر أن البخاري كانوا يختاروا القول بالوجوب لوجوب الوفاء بالوعد. ولذلك يعني ذكر هذه الآثار واكتفى بها، ولكنه كعادته إذا كان في المسألة خلاف أنه يورد التبويب على سبيل عدم الجزم، فقال باب من أمر بإنجاز الوعد، يعني هناك من لم يأمر بإنجاز الوعد. فالبخاري على ما يظهر يختار القول بالوجوب. ونقل السخاوي في جزء صغير له بعنوان التماس السعد في الوفاء بالوعد نقلا عن غيره أنه قال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب، إنه حرام وترك الحرام واجب. وقد ذكر الماوردي لما أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة، فقيل في الجواب عن هذا إن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء، إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء أي الوفاء به. أما لو كان عازما على الوفاء ثم بدا له أن يخلف الوعد أي أن لا يفعل فليس بكذب. هكذا قالوا الرد على هذا. ومما يشكل على هذا أن الهيتمية ومن علماء الشافعية ذكر في الكبيرة 53 من كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر عدم الوفاء بالعهد، وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا مما يعني عده الهيثمي من المتناقضات في مذهب الشافعي، وأورد لذلك أجوبة يعني لا يسلم بها له على كليتها، ونبينها فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الهيثمي في كتابه الزواجر ومما يدل على تأكد العهد وأن الإخلال بالوفاء بها كبيرة حديث أربع من كن فيه إلى آخره. وفي الحديث الآخر لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وأيضا روى البخاري في صحيحه يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن ضمن هؤلاء الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر. هذا يؤكد أنه كبيرة. وروى مسلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. نعم. فقال الهيثمي بعد ذلك: وعلى كل فقد يشكل عدهم، أي هذا من الكبائر، أنه قد تقرر في مذهبنا أي في مذهب الشافعي أن الوفاء بالوعد مندوب أو مستحب، لا واجب، ليس بواجب. وأخذ يتأول هذه الأحاديث والآيات لأنه اعتبر أن الكبيرة، كبيرة الوفاء، عدم الوفاء بالوعد، تتعلق بأشياء معينة فقط، نحو ترك الوفاء بالنذر، ونحو نكس بيعة الإمام، ونحو الغدر بالحربي إذا أمنته، يعني إذا أعطيت محاربا من الكفار الأمانة على ألا تقتله ووعدته بذلك ثم غدرت به فقتلته، هذا من الكبائر. فقصر الهيثمي الكبيرة على هذه الصور ونحوها. وهذا مما لا إشكال فيه أن هذه الحالات هي بلا شك تدخل في حيز الكبائر، حيز الكبيرة، أن تنكث بيعة الإمام بعد أن أعطيته صفقة يدك، وأن تخلف الوفاء بالنذر. ومما يبين يعني فضل الوفاء بالعهد والوعد أن الله عز وجل جعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، فقال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، على سبيل المدح والثناء، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فقال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الوفاء بالوعد ويراعون تأدية الأمانة. وهذا يعني يؤكد أن عدم الوفاء بالوعد ليس من صفات المؤمنين، فيكون من صفات من؟ من صفات المنافقين كما في الأحاديث. فهذا كله يعني يجعل الباحث يعني ينقاد انقيادا إلى القول بالوجوب، وإن كان هناك نعم من يقول بعدم الوجوب، فقد يكون هذا نعم في صورة يعني مضيقة، ولكن الأحاديث أيضا التي تأتي تدل أيضا على أن هذه الصورة تخرج عن قولها وحكمه. فمن هذه الصور نحو أن يعد بشيء تافه، أو أن يعد ولده الصغير بشيء ثم يخلف هذا الوعد، أن يعد فلانا من أصحابه أن يأتيه في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني ثم يخلف. فعلى قول الجمهور أن هذا الخلف مكروه ليس محرما، فنقول نعم إن كان الخلف لحاجة طرأت تقتضي الخلف فهذا يدخل في باب التماس العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فإن كان له عذر فيرجى له أن لا يأثم بالخلف عليه القول مقلب الوجوه. ولكن الخلف بغير عذر هو الذي فيه الإشكال، هل يأثم بهذا أم لا؟ وهل يعد بهذا دخل في صفات المنافقين أم لا؟ فجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضمن لي ستا ضمنت له الجنة. وذكر منها إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى. وأيضا جاء من عدة طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال: لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به. هذا قد صح عن ابن مسعود موقوفا بلا ريب إن شاء الله، ولكن خلافه في تصحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضعفه الإمام الألباني رحمه الله مرفوعا إن كان صححه موقوفا. ولكن الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين عاد إلى البرقاني، وممن استخرج على صحيح الإمام مسلم أنه زاد في روايته في استخراجه على مسلم هذه الزيادة، وكانت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في العبد، لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما العبد، فقال: النميمة، القالة بين الناس. فقال: النميمة القالة بين الناس. ثم زاد هذه الزيادة أنه لا يصلح الكذب في هزل ولا جد. وأنه من وعد صبيه شيئا فعليه أن ينجزه به. طيب، فقال: وكذا قال أبو مسعود الدمشقي في أجوبته إن مسلما أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث، ولكن الحميدي قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم. أي أن أبا مسعود الدمشقي قد زعم أن الإمام مسلم أخرج هذه الزيادة في صحيحه، ولكنه لم يبينها، أخرجها مرفوعة أم موقوفة على ابن مسعود، فقد يكون أخرجها مسلم يعني كما يدعى ولكنه أخرجها موقوفة. والذي يعنينا أن القول بإنجاز الوعد حتى ولو وعد صبيه شيئا قد قال به وأوجبه ابن مسعود، وأيضا قال بوجوب الوفاء بالوعد من الصحابة سمرة ابن جندب، كما عزى هذا إليه البخاري من قول إسحاق ابن راهوي. ولعل إسحاق أخرج هذا في مسنده من سمرة. فالذي يظهر أن المؤمن الذي يريد أن يكون صادقا في إيمانه وأن يخرج الخروج التام عن صفات المنافقين أنه لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد ولا يغدر، بلا شك الغدر محرم، ولكن الغدر المقصود الذي وجاء عليه الوعيد لكل غادر لواء يوم القيامة وقالوا هذه غدرة فلان، هذا الذي يظهر أنه يتعلق بالحقوق، أن يغدر بفلان إما ظلما له أكلا لحقه، ولكن هذا الأمر لا يتنزل على من يعني وعد شيئا ولا يضر الآخر ثم خلف لعلة أو خلف بغير علة، وإن كان العموم قد يدخل فيه. نعم، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. الشاهد أن الغدر ليس من صفات المؤمنين بكل صوره، ولكن الخلاف هل يدخل الخلف بالوعد إن كان الأمر ليس يتعلق بحق أو يتعلق بظلم يقع على إنسان ونحو ذلك، هل يدخل في هذا أم لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. والمؤمن عليه أن يخرج نفسه من هذا، وأن يتذكر الحديث آية المنافق ثلاث، وذكر من هذه الثلاث إذا وعد أخلفه حديث عبد الله بن عمرو إذا عاهد غدر ويغدر. فيتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في غير ما حديث بالوفاء، بل يعني جعل أبو سفيان هذا من ضمن يعني الركائز في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله أبو سفيان، لما سأله هرقل إلى ماذا كان يدعوكم هذا الرسول، فذكر من ضمن هذا يدعون إلى الوفاء بالعهد. هذا كله يشعر يعني المتفحص والباحث أن الوفاء بالوعد والعهد من الأمور التي تميز المؤمن عن المنافق، وتميز المسلم عن الكافر. فلذلك ما ينبغي أبدا لمؤمن أو لمسلم أن يخلف وعده وأن يغدر في عهده، خاصة إذا لم يكن له عذر في هذا. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فالصفة الثانية من صفات المنافقين التي جاءت في حديث أبي هريرة، وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوها، ففي حديث أبي هريرة إذا وعد أخلف، في حديث عبد الله بن عمرو إذا عاهد غدر. وظاهر الحديثين يدل على أن خلف الوعد وعلى أن الغدر بالعهد من المحرمات، بل من صفات المنافقين. ولكن النووية في كتابه الأذكار من قال: قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا من شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي له بوعده، ولكن هل ذلك واجب أو مستحب؟ في خلاف بينهم. فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب وليس بواجب، أي ذهبوا إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب. لكن قال الحافظ في الفتح، وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به، أي قال بوجوب الوعد أي الوفاء، عمر بن عبد العزيز. وعن بعض المالكية قالوا: إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به، يعني إن وعده أن يعطيه شيئا أي من المال إذا أقدم على الزواج فيجب عليه أن يفي بهذا الوعد لأنه ارتبط بسبب معين على قول المالكية. وخرج بعضهم الخلافة على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله، يعني هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء منشأه في مسألة الهبة. إذا وهب الإنسان هبة لآخر، هل إذا يعني وعده بهذه الهبة هل تجب بمجرد الوعد أم يجب أن يقبضها الموهوب حتى تصير ملكا له؟ فذهب الجمهور إلى أن الهبة لا تجب بالوعد، يعني إن وعد إنسانا يهبه شيئا له أن يفي وله أن يخلف إذا ارتأى ذلك. ولكن هناك من كتب بعض الإشكالات على نسخة الأذكار للنووي، أشكل فيها على قول الجمهور، فقال: ولم يذكر جوابا عن الآية، يعني قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وحديث آية المنافق، حديث أنعم آية المنافق ثلاث. فقال: والدلالة للوجوب منها قوية، فكيف حملوه على الكراهة والكراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟ يعني هذا مما يستغرب، يعني كيف حمل الجمهور عدم الوفاء بالوعد على الكراهة التنزيهية دون التحريم مع ورود الوعيد الشديد بغير ما آية نحو هذه الآية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقول شيئا ثم تخلفه بعد ذلك. وقد بوب البخاري في كتاب الشهادات من الصحيح، قال: باب من أمر بإنجاز الوعد، من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ثم قال: وقضى ابن الأشوع بالوعد، وابن الأشوع كان قاضيا من قضاة الكوفة في زمن خالد القشري، وقد قضى بوجوب الوفاء. وذكر ذلك أي ابن الأشوع عن سمرة ابن جندب. وقال المصور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا كان صهرا له فقال: وعدني فوفى. وعدني فوفى لي، أي مدحه بالوفاء. قال أبو عبد الله أي البخاري: رأيت إسحاق ابن إبراهيم والحنظلي ابن رهاوي قرين الإمام أحمد يحتج بحديث ابن الأشوع، يعني يحتج به على وجوب الوفاء بالوعد. وأخرج البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل، لما أن هرقل سأل أبا سفيان قال: سألتك ماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، فقال: وهذه صفة نبي. فذكر أنه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد أو بالعهد، وهذا ظاهره الوجوب بلا شك. ولذلك يعني هذا يشعر أن البخاري كان يختار القول بالوجوب، بوجوب الوفاء بالوعد، ولذلك يعني ذكر هذه الآثار واكتفى بها. ولكنه كعادته إذا كان في المسألة خلاف أنه يورد التبويب على سبيل عدم الجزم، فقال: باب من أمر بإنجاز الوعد، يعني هناك من لم يأمر بإنجاز الوعد. فالبخاري على ما يظهر يختار القول بالوجوب. ونقل السخاوي في جزء صغير له بعنوان التماس السعدي في الوفاء بالوعد نقلا عن غيره أنه قال: فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب، إنه حرام وترك الحرام واجب. وقد ذكر الماوردي لما أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة، فقيل في الجواب عن هذا: إن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء، إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء أي الوفاء به. أما لو كان عازما على على الوفاء ثم بدا له أن يخلف الوعد أي أن لا يفعل فليس بكذب. هكذا قالوا الرد على هذا. ومما يشكل على هذا أن الهيتمية ومن علماء الشافعية ذكر في الكبيرة 53 من كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر عدم الوفاء بالعهد، وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا مما يعني عده الهيثمي من المتناقضات في مذهب الشافعي، وأورد لذلك أجوبة يعني لا يسلم بها له على كليتها، ونبينها فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الهيثمي في كتابه الزواجر: ومما يدل على تأكد العهد وأن الإخلال بالوفاء بها كبيرة حديث أربع من كن فيه إلى آخره. وفي الحديث الآخر: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال أذي غدرة فلان. وأيضا روى البخاري في صحيحه يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن ضمن هؤلاء الثلاثة: رجل أعطى بي ثم غدر. هذا يؤكد أنه كبير. وروى مسلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. فقال الهيثمي بعد ذلك: وعلى كل، فقد يشكل عدهم، أي هذا من الكبائر، أنه قد تقرر في مذهبنا، أي في مذهب الشافعي، أن الوفاء بالوعد مندوب أو مستحب، لا واجب، ليس بواجب. وأخذ يتأول هذه الأحاديث والآيات بأنه اعتبر أن الكبيرة، كبيرة الوفاء، عدم الوفاء بالوعد، تتعلق بأشياء معينة فقط، نحو ترك الوفاء بالنذر، ونحو نكت بيعة الإمام، ونحو الغدر بالحربي إذا أمنته، يعني إذا أعطيت محاربا من الكفار الأمانة على أن لا تقتله ووعدته بذلك ثم غدرت به فقتلته، هذا من الكبائر. فقصر الهيثمي الكبيرة على هذه الصور ونحوها. وهذا مما لا إشكال فيه، أن هذه الحالات هي بلا شك تدخل في حيز الكبائر، حيز الكبيرة، أن تنكث بيعة الإمام بعد أن أعطيته صفقة يدك، وأن تخلف الوفاء بالنذر. ومما يبين يعني فضل الوفاء بالعهد والوعد، أن الله عز وجل جعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، فقال الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، على سبيل المدح والثناء، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فقال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الوفاء بالوعد ويراعون تأدية الأمانة. وهذا يعني يؤكد أن عدم الوفاء بالوعد ليس من صفات المؤمنين، فيكون من صفات من؟ من صفات المنافقين كما في الأحاديث. فهذا كله يعني يجعل الباحث يعني ينقادوا انقيادا إلى القول بالوجوب. وإن كان هناك نعم من يقول بعدم الوجوب، فقد يكون هذا نعم في صورة يعني مضيقة، ولكن الأحاديث أيضا التي تأتي تدل أيضا على أن هذه الصورة تخرج عن قوله وحكمه. فمن هذه الصور نحو أن يعد بشيء تافه، أو أن يعد ولده الصغير بشيء ثم يخلف هذا الوعد، أن يعد فلانا من أصحابه أن يأتيه في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني ثم يخلف. فعلى قول الجمهور أن هذا الخلف مكروه ليس محرما. فنقول نعم، إن كان الخلف لحاجة طرأت تقتضي الخلف فهذا يدخل في باب التماس العذر، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فإن كان له عذر فيرجى له أن لا يأثم بالخلف عليه على قول مقلب الوجوه. ولكن الخلف بغير عذر هو الذي فيه الإشكال، هل يأثم بهذا أم لا؟ وهل يعد بهذا دخل في صفات المنافقين أم لا؟ فجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ستا ضمنت له الجنة. وذكر منها: إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى، وأيضا جاء من عدة طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه قال: لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به. هذا قد صح عن ابن مسعود موقوفا بلا ريب إن شاء الله، ولكن خلاف في تصحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضعفه الإمام الألباني رحمه الله مرفوعا إن كان صححه موقوفا. ولكن الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين عاد إلى البرقاني، وممن استخرج على صحيح الإمام مسلم أنه زاد في روايته في استخراجه على مسلم هذه الزيادة، وكانت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في العبد، أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما العبد؟ فقال: النميمة، القالة بين الناس. فقال: النميمة القالة بين الناس. ثم زاد هذه الزيادة: إنه لا يصلح الكذب في هزل ولا جد. وأنه من وعد صبيه شيئا فعليه أن ينجزه به. طيب، فقال وكذا قال أبو مسعود الدمشقي في أجوبته: إن مسلما أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث، ولكن الحميدي قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم. أي أن أبا مسعود الدمشقي قد زعم أن الإمام مسلم أخرج هذه الزيادة في صحيحه، ولكنه لم يبينها، أخرجها مرفوعة أم موقوفة على ابن مسعود، فقد يكون أخرجها مسلم يعني كما يدعى ولكنه أخرج موقوفة. والذي يعنينا أن القول بإنجاز الوعد حتى ولو وعد صبيه شيئا قد قال به وأوجبه ابن مسعود، وإذا قال بوجوب الوفاء بالوعد من الصحابة سمرة ابن جندب، كما عز هذا إليه البخاري من قول إسحاق ابن راهوي. ولعل إسحاق أخرج هذا في مسنده من سمرة. فالذي يظهر أن المؤمن الذي يريد أن يكون صادقا في إيمانه وأن يخرج الخروج التام عن صفات المنافقين أنه لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد ولا يغدر، بلا شك الغدر محرم، ولكن الغدر المقصود الذي وجاء عليه الوعيد لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، هذا الذي يظهر أنه يتعلق بالحقوق، أن يغدر بفلان إما ظلما له أكلا لحقه، ولكن هذا الأمر لا يتنزل على من يعني وعد شيئا ولا يضر الآخر ثم خلف لعلة أو خلف بغير علة، وإن كان العموم قد يدخل فيه نعم، ولكن الأمر يحتاج ليش إلى تفصيل. الشاهد أن الغدر ليس من صفات المؤمنين بكل صوره، ولكن الخلاف هل يدخل الخلف بالوعد إن كان الأمر ليس يتعلق بحق أو يتعلق بظلم يقع على إنسان ونحو ذلك، هل يدخل في هذا أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف. والمؤمن عليه أن يخرج نفسه من هذا وأن يتذكر الحديث آية المنافق الثلاث، وذكر من هذه الثلاث إذا وعد أخلفه، حديث عبد الله بن عمرو إذا عاهد غدر ويغدر، فيتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في غير ما حديث بالوفاء، بل يعني جعل أبو سفيان هذا من ضمن يعني الركائز في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله أبو سفيان لما سأله هرقل إلى ماذا كان يدعوكم هذا الرسول، فذكر من ضمن هذا يدعون إلى الوفاء بالعهد، فهذا كله يشعر يعني المتفحص والباحث أن الوفاء بالوعد والعهد من الأمور التي تميز المؤمن عن المنافق وتميز المسلم عن الكافر. فلذلك ما ينبغي أبدا لمؤمن أو لمسلم أن يخلف وعده وأن يغدر في عهده، خاصة إذا لم يكن له عذر في هذا. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.